الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب صفة الحج، كما وصفه جابر رضي الله عنه الذي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وصف لنا حجته كأنها رأي عين لكل طالب علم إذا قرأ حديث جابر رضي الله عنه عرف صفة الحج وآدابه وما يلزم لذلك. ودخول مكة، صفة دخول مكة، كيف يدخل المرء مكة؟ لأن مكة حرم، ومكة يجب إكرامها وإكرام أهلها، وعدم الخوض في الكلام فيها، وإنما تعظم كما عظمها الله جل وعلا. نعم.
عن جابر بن عبد
لا قبل مقدمة.
صفة الحج: بيان ما شرع فيه من أقوال وأفعال. وفيها حديث جابر الطويل الذي رواه مسلم، فإنه وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم من حين خرج من المدينة حاجا إلى أن عاد إليها من حجته صلى الله عليه وسلم. وسيكون بيان الحج وصفته بذكر ما ساقه المؤلف من هذا الحديث الشريف وشرحه إن شاء الله تعالى. وأما مكة،
المؤلف رحمه الله تعالى أتى بهذا العنوان الجيد بقوله: باب صفة الحج ودخول مكة. وصفة الحج هي كما وصفها جابر رضي الله عنه الذي روى الحديث الصحيح الذي رواه مسلم رضي الله عنه ورحمه، فهو امتاز مسلم بمثل هذا الحديث الطويل، وأورده كما جاء في سياق الحديث الصحيح. فينبغي لنا أن نهتم ونعتني بهذا الحديث، لأنه يصف لنا حجة النبي صلى الله عليه وسلم كأنها رأي عين، وهذا مما امتاز به الإمام مسلم عن البخاري رحمة الله عليهما، فكلاهما مجتهد، وكلاهما ساق لنا الأحاديث الصحيحة في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. وامتاز مسلم رضي الله عنه ورحمه بهذا الحديث الطويل، فهو بيان لصفة الحج من حين يخرج المسلم من داره متوجها إلى مكة إلى أن يعود إلى داره بعد انقضاء أعمال الحج. فما أتى به عليه الصلاة والسلام فهو القدوة، هو النبراس الذي يسير عليه المسلم، هو الهدي الصحيح الذي اهتدى إليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز لنا صرف النظر عنه ولا عدم الأخذ به، وإنما علينا أن نهتم بهذا الحديث اهتماما بالغا نستفيد منه في حياتنا وفي أعمالنا كلها في الحج. نعم.
وأما مكة المكرمة التي شرفها الله تعالى ببيته الحرام والبقاع المقدسة فهي البلد الحرام الذي جعله الله تعالى مبعثاً لخاتم أنبيائه ومهبطاً لآخر رسالاته، تلك الرسالة العامة الشاملة الثابتة الباقية لما جعل الله تعالى فيها من مقومات البقاء وعناصر الخلود مما يكفل لها هذا البقاء الأبدي والشمول الذي لا ينتهي، فكان مصدرها من أم القرى التي صارت بهذه الرسالة عاصمة الدنيا وقبلة المسلمين.
هذه نعمة عظيمة أنعم الله بها على هذه الأمة بأن جعل نبيها صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء، وجعل ما يأتي به هو الشرع الثابت المؤبد بخلاف الشرائع الأخرى، فمنها ما لا يصلح للبقاء والاستمرار، وإنما أخذ الناس بغيرها، منها ما هو هدى ومنها ما هو بخلاف ذلك بخلاف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو الهدي الصحيح وهو النبراس الذي يجب أن يسير عليه الأمة المسلمة دائما وأبدا، وهذا الشرع هو الذي كتب الله له الخلود والبقاء ولم يغيره ولم ينزل شيئا يصلح معه، بل هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم بل هو شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فالناس فيها منذ أكثر من 1400 سنة يسيرون على هذا النهج، وهو الصحيح الذي لا مرية فيه بخلاف الشرائع الأخرى، فمنها ما نسخ ومنها ما ترك ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو مدخل في الصحيح وليس من. أما شريعتنا فالتي اختارها الله جل وعلا للبقاء والشمول فهي الباقية بإذن الله إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وجعل الله جل وعلا علماء هذه الأمة بمثابة الأنبياء السابقين يبينون الشرع والهدى والحق ويردون الباطل ويضمحلاله ولا يقبلون منه شيء، رحمة الله عليهم وأثابهم ثوابا عظيما، فجعلهم الله جل وعلا بمثابة الرسل الذي ينزل عليهم الوحي وهم عليهم الصلاة والسلام رضي الله عنهم يأخذون من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيحلون ما أحله ويحرمون ما حرمه عليه الصلاة والسلام، ويبينون شرعه وهداه ليسير الناس على هدى وبصيرة من أمرهم. نعم.
قال الأستاذ حسين كمال الدين أحمد: إن مكة المكرمة في الإسقاط المساحي المكي هي مركز العالم كله، ولقد أصبح من البديهي أن الأرض كروية وأن الكرة الأرضية تدور حول نفسها دورة منتظمة، ولا بد من محور ثابت داخل هذه الكرة يحدد النقطتين الثابتتين القطب الشمالي والقطب الجنوبي، والخط الدائري هو خط الاستواء، وعندما تم توقيع حدود القارات السبع على خريطة الإسقاط وجدنا أن الحدود الخارجية لهذه القارات يجمعها محيط دائرة واحدة مركزها عند مكة المكرمة، أي أن مكة المكرمة تعتبر مركزاً وسطاً للأرض اليابسة على سطح الكرة الأرضية. فهذا الإسقاط المكي الجديد يعطي مكة المكرمة مركزاً خاصاً بين أماكن العالم، ولله في خلقه أسرار.
الله جل وعلا ميز مكة وجعلها وسطاً بين العالم كله، بين عالم الأرض، بين الناس المؤمنين والكفار، لأنه ممكن بإذن الله أن يكون اليوم الذي يسلم فيه الناس كلهم لله، فتكون مكة هي عاصمة العالم كله، وهي منبع الرسالة، وهي مكان التعريف بالإسلام الذي أرسله الله جل وعلا هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمكة المكرمة بالنظر والتأمل تكون وسط العالم كله، شمال وجنوب وشرق وغرب، تجدها في نقطة الوسط، كل يستقبل مكة في صلاته وعبادته، لأنها قبلة العالم، وجعل الله جل وعلا فيها الكعبة المشرفة التي ميزها الله جل وعلا على سائر البقاع، فنحن في أفضل بقاع الأرض على العموم بحمد الله، ونشكره على ذلك الذي هيأ لنا ذلك وجعلها لنا مكة مأوى وقبلة، وجعلنا نحن إليها أينما كنا. فمعشر المسلمين، كل يشتاق إلى مكة ويحن إليها ويأتي إليها ليستقبل الكعبة ويصلي صلاته في الوسط نحو الكعبة، فحري بنا أن نحمد الله وأن نكثر من حمده وشكره على هذه النعمة التي أنعم الله بها على عباده، ولم يجعلنا نتخبط في الجهالة والضلالة كتخبط اليهود والنصارى وغيرهم من الأديان. كل دين فيه خث وسليم، فيه صحيح وخطأ، وسوى دين محمد صلى الله عليه وسلم، فطهره الله جل وعلا من الشرك، طهره الله جل وعلا مما يضر المسلمين. من اهتدى بهداه سلم ومآله إلى الجنة فيما بعد، ومن انصرف عنه إلى غيره هلك وضل ضلالا مبينا. نعم.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى
إذا جابر بن عبد الله أحد الأنصار الأفاضل الذين نصروا دين الله جل وعلا وساعدوا محمدا صلى الله عليه وسلم على نشر الدين، وأخذوا العبادة من فمه صلى الله عليه وسلم، فهو القائد المسلم الموضح للإسلام على حقيقته عليه الصلاة والسلام. وجابر هذا رضي الله عنه أحد الأنصار، ما تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ شرع الجهاد سوى أول معركة والثانية، لأن أباه رفض أن يخرج هو وإياه ويدع أخواته في البيت، فقال أنت أمكث مع أخواتك حتى إذا استشهدت تتولى أمرهن عليهما الصلاة والسلام رضي الله عنهم. فخرج أبوه في أحد واستشهد رضي الله عنه ومات شهيدا رضي الله عنه. ثم لم يتخلف جابر بعد النبي صلى بعد موت أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، وكان كثير مجالسة للنبي صلى الله عليه وسلم يأخذ عنه الأحاديث الصحيحة ويبلغها رضي الله عنه.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت
عليه الصلاة والسلام حج حجة واحدة منذ بعثه الله جل وعلا، حج حجة واحدة، ما خرج في حج إلا هذه بعدما شرع الله الحج وبين له جبريل عليه السلام أفعال الحج، فخرج صلى الله عليه وسلم في حجته الأولى والأخيرة بعد الإسلام وهي بعد الهجرة، وهي قول حجة الوداع. لما سميت حجة الوداع؟ أحج قبلها؟ لا، ما حج قبلها، وإنما حج بعد هجرته هذه الحجة وسميت حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ودع الناس فيها وقال لعلي لا ألقاكم بعد يوم بعد عامي هذا، وحث الناس على التمسك بدين الله جل وعلا. وممن أخذ بذلك جابر رضي الله عنه، فهو ينقل لنا كيف حج النبي صلى الله عليه وسلم هذه الحجة، ما حج غيرها بعد هجرته، مكث في المدينة 10 سنين عليه الصلاة والسلام، ما حج إلا هذه المرة الواحدة، وتسمى حجة الوداع لتوديعه الناس فيها عليه الصلاة والسلام. وقد أخبره الله جل وعلا قبل ذلك بدنو أجله، حيث قال جل وعلا مما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يشعر الله جل وعلا عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم بأن أجله ينتهي عند هذه العلامة: إذا رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فاستعد للرحيل إلينا، فقد أديت الرسالة ونصحت الأمة عليه الصلاة والسلام. فهو عليه الصلاة والسلام حج هذه الحجة ولم يحصل فيها خلاف ولا تنويع، بل حج الحجة المشهورة حجة الوداع. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة،
ذا الحليفة الميقات، ميقات أهل المدينة، وهو أقرب المواقيت من المدينة وأبعد المواقيت من مكة، بعيد عن مكة كل البعد، قريب من المدينة، ما بينه وبين المدينة إلا كيلوات يسيرة، والآن دخلت حدود الميقات بحدود المدينة، اتساع المدينة، وقد اتسعت المدينة وعظم شأنها بأمر الله جل وعلا.
نعم. فولدت أسماء بنت عميس
وردت أسماء بنت عميس رضي الله عنها يذكر لنا ولادة هذه المرأة، لأن المرأة المسلمة محتمل أن تحيض في الميقات، ومحتمل أن تلد في الميقات، ومحتمل أن تمرض في الميقات. ماذا تصنع إذا ولدت؟ وماذا تصنع إذا حاضت؟ وماذا تصنع إذا مرضت؟ فوصف لنا جابر رضي الله عنه لعلمه بذلك، وإلا فما علمه بأسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ لكن الله جل وعلا جعل ذلك ميزة وعلامة للدعاة إلى الله جل وعلا، أنهم يميزون بين الدعوة إلى الله جل وعلا، ويميزون ما يجب على المسلم أن يفعله في حجه وعمرته. ولدت أسماء بنت عميس، والولادة في خروج الدم بسبب الولد، فإذا خرج الدم فعليها أن تتقيد بما فعلت أسماء رضي الله عنه. الحائض والنفساء يجب عليهما أن تحرما من الميقات إذا أرادت مكة لحج أو عمرة. إذا أرادت مكة لحج أو عمرة فيجب عليها أن تحرم من الميقات، سواء كانت حائض أو نفساء أو مريضة أو غير ذلك. والرجل سواء كان مريضا أو صحيحا يجب عليه أن يحرم من الميقات، ولا يجوز له أن يؤخر الإحرام ويقول أذهب إلى مكة وأحرم من التنعيم كما يفعل كثير من الجهلة. جاهل يتجاوز الميقات ويقول أحرم من التنعيم. هل أحرم أحد من الصحابة من التنعيم من رجالهم أو نسائهم؟ لا والله، ما أحرموا إلا إذا عزموا على العمرة من التنعيم وما حوله. وأما ما دام قادم من بلد بعيدة من مكة فعليه أن يحرم من الميقات الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المحدد للمواقيت، وليس لأحد أن يتدخل في شيء من هذا. فلا يجوز للمسلم أن يقول أذهب إلى مكة فإذا وصلت إلى مكة أخرج إلى التنعيم وأحرم منه. لا يا أخي، ليس الحج والإحرام من شأنك أنت، وإنما هو كما شرعه الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. وكان الصحابة رضي الله عنهم من رجال أو نساء إذا حزبهم أمر من أمور العقيدة والتوحيد والطاعة الله جل وعلا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه أسماء بنت عميس صحابية جليلة، كانت زوجة جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه، فلما استشهد في مكة وتمت عدتها سارع الصحابة إلى خطبتها، فاختارت أفضل الأمة بعد نبيها أبا بكر الصديق رضي الله عنه، وتزوجها أبو بكر رضي الله عنه، وولدت له ولدا هو محمد ابن أبي بكر الذي نشأ في حجر علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فعلي رضي الله عنه هو عمه من النسب، وهو قريبه من الأسرة، فنشأ في بيته رضي الله عنه، لأنها بعد وفاة أبي بكر رضي الله عنه تزوجت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. فعلي رضي الله عنه كان زوجا لأسماء بنت عميس رضي الله عنها. فهذه أسماء بنت عميس لحكمة يريدها الله جل وعلا خرجت من المدينة ليلة ولادتها قبل أن تلد، خرجت لتحرم بالحج مع أبي بكر زوجها أفضل الأمة بعد نبيها، فلما وصلت الميقات ولدت. هذه حكمة يريدها الله جل وعلا يشرع للعباد. وعائشة رضي الله عنها قبل دخول مكة حاضت قبل دخول مكة، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع. وهكذا فالله جل وعلا يختار لعباده الأمر الأنسب ليكون تشريعا للأمة الإسلامية الآتية بعدها. كم وكم من امرأة اقتدت بأسماء بنت عميس، وكم وكم من امرأة اقتدت بعائشة رضي الله عنها. وهكذا لما ولدت أسماء بنت عميس خرجت في الليل فولدت في الصباح وهي عند الميقات رضي الله عنها وأرضاها. فلما ولدت ماذا تصنع؟ قالت يا أبا بكر هو زوجها: اسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع. ما قالت أفتني، هو زوجها وأفضل الأمة بعد نبيها رضي الله عنه. قالت يا أبا بكر اسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع. فذهب أبو بكر رضي الله عنه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بولادة أسماء زوجه، فأخبره أن عليها أن تستثفر، تلبس خرقة تكون تحت فرجها لتقيها من نزول الدم، وتلوث ثيابها تقيها من نزول الدم، وعليها أن تغتسل. الاغتسال ماذا تستفيد منه الحائض النفساء؟ الاغتسال يخفف الجنابة ويخفف الرائحة على المسلمة، الرائحة المكروهة، وتكون نظيفة طاهرة طهرا مؤقتا. فاغتسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها ووضعت اللفافة تحت ورجها لتمنعها من نزول الدم، لتغتسل وتتخذ الخرقة التي تمنعها من نزول الدم. ولم يأمرها بالصلاة لأنها لا يصلح أن تصلي وهي حائض، وإنما عليها أن تستعمل الاستغفار والتوبة والندم على ما مضى من الجهل والغرور واستقبال الأعمال الصالحة والإكثار منها. أمرها أن تغتسل وتطهر نفسها، فاغتسلت ولم تصلي أسماء لأنها نفسا ولا يصح منها الصلاة. قال أمرها أن تغتسل وتستثفر وتمنع تلف خرقة تحت فرجها لتمنعها الفرج من نزول الدم، ثم تأتي بجميع الأفعال التي تأتي بها الحاجة سوى الصلاة، فتذكر الله وتسبح الله وتحمد الله وتتصدق وتعطي من نفسها وتخدم زوجها وتخدم من يخدمه ومن له حق عليه. وهكذا رضي الله عنها لم تتوقف عن شيء من أعمال الحاج سوى الصلاة. لما ذهب أبو بكر رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه أول امرأة تلد عند الميقات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد اختار الله لها هذا الزوج الكريم الطيب الحبيب رسول الله. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأمة بعد نبيها، حتى إذا خرج الفقه والأحكام الشرعية من عنده تكون قدوة للمسلمين عامة. وأن بعض النساء إذا حجبها العذر صارت حائض أو ولدت أو معها نزيف دم غير الحيض والولادة أرسلت إلى طالب علم تسأله لوضح لها ما يجب عليها. لكن الكثير من النساء مع الأسف إذا حاضت أو نفست في أي مكان أو ولدت أو سال دمها من فرجها تجتهد وتعمل الأعمال على غير هدى وعلى غير شرع، ما يجوز لها ذلك، بل يجب عليها أن تقتدي بالشرع. فرق بين أن تكون حائض أو نفسا أو مستحاضة، المستحاضة نوع من سيلان الدم من الفرج ينقض الوضوء ولا يبطل الصلاة، صح الصلاة معه وهكذا. فالواجب على المرأة المسلمة إذا حجبها أمر من الأمور حصل معها الدم من فرجها أو من خشمها أو من يديها أو من فخذها دم آذاها تسأل ماذا أصنع، فيبين لها العالم والمفتي ما بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم، فلم يترك شيئا عليه الصلاة والسلام إلا بينه لنا. علمه من عمله، من علمه وجاهله من جهله. فالعالم يعرف حكم كل امرأة. فرق بين أن تكون حائض أو أن تكون نفساء أو أن تكون مستحاضة أو يسيل الدم بسبب كسر رجلها أو يدها أو من أنفها ونحو ذلك، كل هذه لها أحكام يجب أن تعرفها المرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولدت أسماء بنت عميس، ولم يذكر فلانا ولا فلان ولدت، المهم أن تكون هذه المرأة قد ولدت. ماذا يجب عليها؟ يجب عليها أن تغتسل وتستثفر، يعني تجعل شيئا تحت فرجها يمنع نزول الدم، ولا تصلي. إذا استحاضت كذلك يجب عليها أن تغتسل وتمنع نزول الدم ولا تصلي، وإذا حاضت فكذلك، وإذا كان الدم من فخذها أو من يدها أو من رجلها أو من أنفها فلا تغتسل، يعني ما يلزمها الاغتسال لزوما، وإنما يستحب لها وعليها أن تصلي مع المسلمين كل صلواتهم ما دام فيها دم غير دم الحيض والاستحاضة، غير دم الفرج، غير دم الحيض، وغير دم النفاس. وأما دم الاستحاضة فتجعل له وقاية تمنعه، وعليها أن تصلي وتؤدي الصلاة كما هي. المستحاضة غير الحائض، الحائض لا تصلي والمستحاضة تصلي، الحائض لا تتوضأ ولا يلزمها الوضوء، وإنما يستحب لها التنظف وإزالة النجاسات. وأما المستحاضة فعليها أن تغتسل عن أثر هذا الدم وتصلي وتصوم وتؤدي العبادات كما شرعها الله جل وعلا. أين النساء المسلمات يقتدين بأسماء بنت عميس رضي الله عنها؟ أسماء بنت عميس الله جل وعلا أحكم أمرها وبينه للناس، وهي أم أولاد جعفر بن أبي طالب وأم أولاد أبي بكر وأم أولاد علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. فهؤلاء الصحابة الكبار كلهم كانوا أزواجا لأسماء بنت عميس واحدا بعد الآخر، رضي الله عنهم وأرضاهم، فقال اغتسلي واستثمري بثوب، استثمري اجعلي ثفارة تحت ورجك تمنع من نزول الدم، وأحرمي، تحرم، تقول لبيك حجا، لبيك عمرة، لبيك عمرة متمتعة بها إلى الحج، لبيك حجا وعمرة قرانا، وهكذا تحرم كما يحرم غيرها يوم ولادتها وساعة ولادتها وبعد ولادتها بأسبوع وقبل ولادتها قرب الولادة وهكذا. وأحرمي وصلى، وصلى، نعم،
وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد.
صلى، صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلى الصلوات الخمس في الميقات، وصلى بعد الظهر، وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصباح من الباكر، وصلى رضي الله عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر، ثم خرج من المدينة، خرج من المدينة بعد الظهر، وخرج من الميقات بعد الظهر. لما تأخر صلى الله عليه وسلم؟ ينتظر الناس، لأن الناس علموا أنه خرج للحج، فجاءه إليه من كل حدب وصوب ومن كل جهة يرغبون الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. جاءه الناس من كل جهة ليحجوا معه، لأن الحاج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعه مصاحبة للنبي صلى الله عليه وسلم الإهمال والتساهل في أفعال الحج، يكون أفعاله كلها موافقة للسنة. حج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آلاف كثير، أكثر من سكان المدينة الذين خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثرهم جاء من جهات عدة ليصحب النبي صلى الله عليه وسلم في حجته وليسير معه عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي لطالب العلم أن يعلن متى يسير للحج حتى يصاحبه الناس ويخرجون معه للحج. فالحاج يشرع له أن يقتدي بطالب علم إن تيسر له أفاضل الناس، وإلا يخرج مع أي طالب علم يبين له أحكام حجه. فخرج صلى الله عليه وسلم بعد الظهر، ثم قام بالحليفة إلى الغد من بعد الظهر، فصلى عليه الصلاة والسلام صلاة الظهر في الحليفة، صلى صلاة الظهر والعصر، وخرج عليه الصلاة والسلام من الميقات إلى مكة. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة في المسجد، ولا يتساهل ولا يقول أنا مسافر. أنت مسافر، لكن أهم أعمالك ما هو؟ الصلاة، فلا تتساهل فيها، ولا تصلي في رحلك، ولا تصلي في خيمتك، اخرج مع الناس وصلي معهم صلاة الجمع أو صلاة الظهر أو صلاة العصر، واخرج معهم حاجا أو معتمرا أو مسافرا للنزهة أو لأي عمل. احرص على صلاة الجماعة كما أوجبها الله جل وعلا على المسلمين. ثم ركب ناقته القصوى القصوى الناقة التي كان يركبها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي خرج بها من مكة معتمرا، خرج بها عليه الصلاة والسلام من مكة مهاجرا إلى المدينة، بقيت معه باستمرار سائر الأيام. وكانت القصوى دلول مطيعة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يتخذها بمنزلة السيارة اليوم، هي وسيلة النقل لا وسيلة له غيرها، وقد يخرج في بعض الأحيان بالفرس والخيل، ويخرج بالحصان ويخرج بغيرها، لكنها بقيت معه عليه الصلاة والسلام حتى خرج بها في السنة 19 من الهجرة. خرج بها، كانت معه 10 سنين عليه الصلاة والسلام. يقال أن هذه القصوى هي التي هاجر عليها عليه الصلاة والسلام، هاجر عليها في السنة الأولى وبقيت معه إلى السنة 10.
وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
لما ركب القصوى عليه الصلاة والسلام عند المسجد وخرج يريد مكة، فلما استوت به الراحلة على البيداء يعني بالتسع من الأرض، خرجت من الملفات من داخل الحديبية من داخل الميقات إلى البيداء، البيداء الأرض المنبسطة المستوية البعيدة عن المباني، أهل بالتوحيد. جاء في الحديث الآخر أنه عليه الصلاة والسلام ركب القصوى فأهل بالتوحيد، وجاء عليه الصلاة والسلام أنه ركب القصوى فلما سارت به قليلا أهل بالتوحيد، وجاء عن بعض الرواة كما نسمع عن جابر رضي الله عنه أنه لما استوت به في البيداء أهل بالتوحيد. كيف هذا الأمر؟ أهل بالتوحيد عند كلمة، عند التوحيد عند ركوبه الناقة، أهل بالتوحيد لما مشت به واعتلى ظهرها، أهل بالتوحيد لما استوت به في البيداء. قال ابن عباس رضي الله عنهما: أنا أعلم الناس بذلك، ما علمك يرضى الله عنك ويثيبك؟ قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالتوحيد في هذه المواطن كلها. لما أراد أن يركب الناقة أهل بالتوحيد عليه الصلاة والسلام، فلما ركب وسارت الناقة خطوات أهل بالتوحيد، فلما علت به البيداء أهل بالتوحيد. كيف هذا يا ابن عباس؟ يقول: نعم، هي حجة واحدة، ما نقول أنه في حجة سوى كذا وفي الحجة الثانية سوى كذا وفي الحجة الثالثة سوى كذا، لا، بخلاف صلاة الخوف. صلاة الخوف صلى النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الصلوات في حالة خوف، وفي كل حالة صلى الصلاة المناسبة لهذا الموقف، بخلاف الحج فالحجة واحدة، فكيف يقال أهل بالتوحيد بكذا وأهل بالتوحيد بكذا؟ يقول ابن عباس: نعم، أنا أعلم الناس بهذا. وذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما تطهر وصلى ولبس ملابس الإحرام أهل بالتوحيد، فأدرك ذلك أناس فرووه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهل بالتوحيد لما لبس ملابس الإحرام، ثم لما ركب القصوى واستوت به راحلته في الطريق أهل بالتوحيد، فأدرك ذلك أناس فرووه بهذه الصفة، هذه الصفة كلها واحدة. فلما علت به البيداء صار في مكان متسع من الأرض بعيد عن الناس أهل بالتوحيد. نعم، هذه الحالة الثالثة كلها في حجة واحدة، والناس متفاوتون، منهم من يدرك النبي صلى الله عليه وسلم عند الإحرام ويذهب إلى جماعته، ومنهم من يدرك النبي عليه الصلاة والسلام عندما يركب القصوى فيهل بالتوحيد ويذهب إلى جماعته، ومنهم من يلحقه أخيرا فيسمعه أهل بالتوحيد. فهي كل المواطن صحيح، من قال أهل بالتوحيد في كذا وأهل بالتوحيد في كذا فقد أهل بالتوحيد صراحة رضي الله عليه الصلاة والسلام، ولا إشكال في هذا، لأن قول هذا أهل بالتوحيد عند الإحرام مثل قول الثاني أهل بالتوحيد لما ركب القصوى، ثم قول الأخير فلما اعتلت به البيداء أهل بالتوحيد، فهو يحل بالتوحيد في مواطن عدة. ومن ذلك أنه أهل بالتوحيد في الميقات، وأهل بالتوحيد لما تمشى قليلاً، وأهل بالتوحيد لما مشى كثيرا، وكان هذا ذكره: لبيك اللهم لبيك. ما أدركه ناس عند قرية كذا وعند مكتب كذا وعند قهوة كذا وهو يحل بالتوحيد، فقال الإهلال بالتوحيد يحسن عند كذا وعند كذا، لأنه المشرع عليه الصلاة والسلام أهل بالتوحيد عليه الصلاة والسلام. هذا، وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والبصيرة في الدين، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وسيأتينا الكلام على بقية حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه.
يقول السائل: رجل يريد من ابنه أن يصبح عالما، فكيف السبيل إلى ذلك؟
السبيل إلى ذلك أن يدرسه العلم، يعطيه العلم شيئا فشيئا، ويمره بذلك ويلزمه بهذا ويقوم عليه بهذا، ولا يقول له اقرأ يا ولدي وكن طالب علم، لا، ما يصير. لا بد أن يساعده وأن يلزمه بهذا وأن يقوم عليه. ما يصير يقول أريد من ولدي يكون طالب علم ويترك مع أهل الكورة يلعب، يروح ويجي، يترك مع السفهاء ويقول أريد من بلدي أن يكون طالب علم، يجعله مع طلبة العلم حتى يفهم.
يقول السائل: رجل يخرج زكاة المال ويعطيها لأولاده المتزوجين منذ سنوات دون علم، هل عليه زكاة السنين الماضية؟
إذا أعطى زكاته لأولاده ما أخرج الزكاة، ما أخرج الزكاة وإن كانوا متزوجين. فالولد إذا قصرت به النفقة يجب على الوالد أن يساعده في النفقة، ولا يعطيه حق المسلمين، يأخذ حق الفقير ويعطيها ولده، يعطيه ولده الأكبر والصغير وكذا. المتزوج يقول: أنفق على نفسك، ما أنفق ما أعطى أحدا زكاة ماله، عليه أن يخرجها طيبة بها نفسه، يعطيها لمستحقيها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. هؤلاء ثمانية أصناف. ولا يعطيها المرء لزكاته لماله لولده ولا لبنته، ولا يعطيها لأمه ولا لأبيه، ولا لجده ولا لجدته. من كان بينه وبين المرء بنوة أو أبوة أو نحو ذلك فيجب عليه أن ينفق عليه إذا قصرت به النفقة، ما يأخذ حق الفقراء ويعطيه لأولاده، ما يجوز له ذلك. لكن عنده زكاة 1000 ريال مثلا، أخذ هذا 1000 من يد فقير وأعطاه الولد، يجوز له ذلك؟ لا، هذه للفقراء والمساكين.
يقول السائل: ما هي الأخطاء التي قد يقع فيها الحاج والمعتمر؟
أخطاء والأمور كثيرة، إذا لم يمشي على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو في خطأ، يجب عليه أن يسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجتهد رأيه. يقول: حجينا على كسب ولا خالف، حجينا على كسب ولا خالف. قيل له إنه لا يجوز للإنسان أن يحج بنفقة حرام، نفقة الحرام ما يجوز للإنسان أن يحج فيها. قال: أنا حجيت على كسب ولا خالف. كسب يعني سرقه من أحد وحج عليه، ما خالف الحيوانات. لكن انظر هل عملك صحيح مقبول ولا مردود عليك. كسب يعني أخذه شيء بالحرام.
يقول السائل: هل قرين الإنسان موته مرتبط بموت الإنسان؟
ما عليك يا أخي من قرينك ولا من غيرك، اجتهد بنفسك ولا عليك إلا مما ألزمك الله به. ما أوجب الله عليك أن تسأل عن قرينك وإن يذهب بعد موتك، اتكل على الله بأنه لن يضيع أمره. خائف على قرينه ولم يخف على نفسه.
يقول السائل: إذا ولدت الآن امرأة ووصلت إلى مكة ولم ينقطع الدم عنها، هل تطوف بالبيت عند القدوم لمكة؟
لا يخلو هذا الدم، إن كان هذا الدم دم حيض أو دم نفاس فعليها أن تنتظر حتى تطهر، وإن كان دم استحاضة فساد في الرحم أو نحو ذلك فعليها أن تتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتطوف، ويبي حكم الطاهرة، لأن من النساء من يحصل معها الدم وهي طاهر، ومنها من يحصل معها الدم وهي حائض أو نفساء.
يقول السائل: ما حكم النظر إلى المرأة بغير شهوة، وما حكم النظر إلى المرأة الكبيرة؟
لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة بأن كان بغير شهوة، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فيحسن له القبيح. النظر بشهوة أو بغير شهوة لا يجوز للنظر إلى المرأة، لكن إذا كان النظر بشهوة فهو قد يؤثر عليه ويبطل عبادته، يبطل صلاته، إذا حصل معه سيالان، إذا حصل معه شهوة وتحرك ذكره وأنزل المنية أو أنزل المذية، حصل معه مذي، يبطل صلاته ولا يجوز له ذلك.
يقول السائل: هل يصح للمأموم أن يتكلم على الخطيب وهو يخطب أنك قد أطلت الخطبة؟
لا يا أخي، هناك فرق بين أن يتكلم مع الخطيب لمصلحة الإسلام والمسلمين، يقول: أيها الخطيب، حصل كذا وكذا قبل يومين، فنبه الناس على أن هذا لا يجوز، هذا زين حسن. وأما يقول: إنك أطلت الخطبة، ما أطالها، يقول: ما أطلتها. يقول: الشيء الواقع الذي فيه مخالفة للشريعة هذا حسن، وإذا كان المقصود إطالة الخطبة أو قصر يقول له ذلك بعد الخطبة، بعد الخطبة ترك أطلت علينا وأتعبتنا، منا من كان حاق ومنا من كان معه البول ومنا من كان كذا وكذا.
يقول السائل: هل يجوز لطالب العلم المبتدئ الصغير أن يجيب عن سؤال وكان هذا السؤال قد مر عليه أو درسه أو سمعه من شيخه؟
نعم إذا كان هذا متأكد بأن الجواب صحيح فله أن يجيب، وأما إذا كان شاك فلا يجوز له ذلك، لأنه قد يتوهم طالب العلم الصغير أن هذا الجواب يصلح لهذا السؤال وقد لا يكون صالحا له، فعليه أن يتقي الله ولا يجيب إلا الجواب الصحيح.
يقول السائل: هل هذه أسماء التي وردت في حديث جابر هي أم عائشة رضي الله عنها؟
لا، ليست أمها ولا أختها، أسماء بنت عميس، هذا أبوها عميس وكان زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما استشهد واعتدت تزوجها أبو بكر رضي الله عنه، فلما توفي أبو بكر رضي الله عنه تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكانت رضي الله عنها تحكم بين أولادها، عنده ولد واحد من أبي بكر وعندها ثلاثة من طلعة من جعفر بن أبي طالب، والله أعلم.